محمد
جاهز
نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذه المجالس المباركه للمذاكره في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتاب الطحاويه وبلوغ المرام، وهو كتاب في العقيده وكتاب في الاداب والاحكام والفقه. فعلى بركه الله نبدا في هذين الكتابين تتمه لما قد قرانا فيها. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمصنف رحمة الجميع. قال المصنف أبا جعفر الورواق الطحاوي في متن عقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاءوا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصيته، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة.
الحمد لله على الوضوح والبيان. وعقيدة أهل الإسلام واضحة للعيان، فقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل البيضة، قال: تركتكم على مثل البيضة. هذه البيضة لا يخالفها إلا ألف، ولا ينازع فيها إلا ضال، فهي بيضاء واضحة نقية لا يضل عنها إلا من وقع في ضدها. والبياض بخلاف الألوان الأخرى التي فيها ما فيها، هذه الوضوح والنصوح والتميز. ينكشف في البياض ما يقع فيه مما يخالفه ولو كانت نقطة بسيطة من أي لون كان، يتضح أنه قد خالطه شيء. تركتكم على مثل البيضة، فإذا وجدت في الرجل بخلاف البيضة من هذه النكت وهذه النقط، النكات أي النقطة أو على غير الجادة والسبيل والسنة، فتعرض الفتن على القلوب عرض قصير عودا عودا، ما شربها أن يشربها نكت فيه نكتة سوداء، وما رفضها وتركها نكتت نكتة بيضاء حتى تصبح القلوب كقلبان أبيض كالثلج أو أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر. فانظر قلبك في أي القلوب هو. فمن ادعى البياض فقد خالف في الاعتقاد، وقالوا بياضك لوث بانحراف في العقيدة في الأسماء والصفات، لوث بانحراف في العقيدة في الألوهية، لوث بانحراف في الاستقامة على السنة في الأهواء والبدع والمحدثات، لوث بعقائد الخوارج من التكفير والغدر، لوث بأفعالهم، لوث بما هو عليهم مشابهة الكفار من ليبرالية أو علمانية، لوث من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الرجال والأحزاب والطوائف والفرق والجماعات. انتبه حتى يبقى البياض بياض. هذا البياض ولو أتاه شيء بسيط، لو أتى هذا البياض شيء بسيط، لو نكتة بسيطة بين سوادها، هكذا الحق ووضوحه ونصوعه، أي شيء يخالطه يفسده ويتضح فيه. فلا تلوث فطرتك، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ما قال أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة. انتبه من هذا التلوث، أن تلوث استقامتك وطاعتك لرب العالمين بهذه الآراء أو هذه الأفكار أو اتباع ما يخالف التوحيد والسنة. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا. هذا المبحث لا يحبه الخوارج. الفرق والجماعات الإسلامية إذا هي تولت احتجت بهذه النصوص وأتت بها ترددها، وإن تولى من تولى بمن دانت له الأمور واستقرت له كل هذه النصوص لا يؤمنون بها ويكفرون بها ويقولون لا تنطبق، بل يكفرون حكام المسلمين ويسمونهم الطغاة، فلما حكموا أصبحوا هم أئمة الإسلام، فأصبحوا يصلون بعضهم كالخلفاء الراشدين. فلا تعجب أن تجد من يصف الحسن البنا بمقام لم يصله الصحابة، ومن يصف سيد قطب في جهاده بما لم يبلغه خالد بن الوليد. لا تعجب. هكذا هم أهل الآراء والأهوى، يجعلون ما يجدون لهم وينزلون على أهل التوحيد والسنة كل ما يقال، ولكن الحق واضح وبين ووضوحا كالنهار، تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والهالك هالك، وإن قال أني من الناجين فقد هلك ورب العالمين. ولا نرى الخروج على أئمتنا. الإمامة هو من يتولى الأمر كما وصفهم الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله هم الذي سماهم بولاة الأمر، أي يلون أمر الناس، فالإمامة في ذلك أي ما يتولى به شأن الناس في أمور دينهم ودنياهم. فالإمامة العظمى قيادة الناس، وتليها إمامة الحج عرفة والعيدين والجمعة، هذا في الأمور الدينية هم يتولى ذلك، ينيبه الإمام في مقامه، المقام مقام ولي أمر المسلمين أو من ينيبهم الإمام في الأقاليم والأماكن في إمامة الناس أو في القضاء وفضل الخصومات والمنازعات أو في الأنكحة وعقود الناس، هذه كلها من المهام التي تولاها ولي أمر المسلمين أو أن ينيب عنه من يكون مقامه فيها في البلدان والأقاليم التي تحت ولايته. والولاية عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو له الأمر، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح كانت في حياته أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن أبو بكر وفل، وليست هو أمر هكذا حصل فجأة، لا، تمام، هناك بوادر. فلما أتت المرأة تسأل أن تأتي، قالت: فإن لم أجدك قال تجدين أبو بكر، فإن لم أجدك قال تجدين أبو بكر. كان أبو بكر هو الذي يتولى إمامة الناس نيابة عنه، ومن يناب في الأمور الدينية هو أولى بالإنابة في الأمور الدنيوية، وكان هو الذي يصلي بالناس إذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا تعب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يتولى إمامة الناس في الصلاة. ومن يتولى إمامتهم في أمور الدين هو أولى بمن يتولى إمامتهم في أمور الدنيا، هذا اختيار منه صلى الله عليه وسلم لأبو بكر، حتى بويع قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بويع من؟ أبو بكر. وأبو بكر اختار نائبا له عمر بن الخطاب، وهو حي أولى له العهد، وهذا فيه جواز ولاية العهد للحاكم لمن يلي من بعده. وعمر لما أصيب وطعنه المجوسي أبو لؤلؤة لعنه الله، جعل الشورى في ستة يختارون منهم من يتولى الأمر، ثم ذكر الأسماء واستقر الأمر على عثمان، وهذا أهل الحل والعهد ما أوكل لهم الأمر وذكر لهم هؤلاء. وفرق بينها وبين الانتخابات، فالانتخابات تنظر لعدد الرؤوس، ولكن أهل الحل والعهد تنظر ما تحوي هذه الرؤوس. ورب رأس بمليون رأس من رعاع الناس وسقطائها وسفهائها، فيجعلون الرعاع والدهماء هكذا سواء بأئمة الدين وعلماء المسلمين، فهذا صوت وهذا صوت. والحقيقة أنهم هم في ديمقراطيتهم وفي ليبراليتهم وعلمانيتهم لا يختارون في مجالس الشيوخ أو البرلمانية الكبرى أو الاختيار للاستراتيجيات إلا ذوي كفاءات عالية وقدرات في أمور الناس، ولكن يريدون الناس هكذا في هذه الأمور واختيارها. ولكن أهل الإسلام معلوم مقام أهل الحل والعقد، ولذلك هذا الشعر قال في الإمام وفيما يتولى في السمع والطاعة، قال حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والعندية هنا في البرهان هو العلم لأهل العلم، ليس في أفراد الناس وأحد الناس، عندكم فيه من الله برهان، هذه لا تكون لأي أحد، إنما البرهان والبيان والدليل والحجة أهل العلم يجزهم الله بذلك. هذه مما يتولى به ولاية الناس، هذه الولاية الشرعية في الإسلام، ومن استقر له الأمر ولو بالغلبة فدان الناس دان الناس له، وله عليهم السمع والطاعة. هذا حصل في تاريخ الإسلام، ومعلوم ما كان قائم من دولة بني العباس وبني أمية الأندلس، وأولئك خلفاء وأئمة ولهم بيئة، وهؤلاء أئمة وخلفاء ولهم بيع، وذاك في إقليم مستقل وذاك في إقليم مستقل، وعلى هذا رأوا تعدد الولايات والبيعة في الولايات المنفصلة، فكل تحت ولاية من يسمع له ويطيع، كما هو حال بلدان المسلمين اليوم فيما هم فيه من ولايات أمور الناس لها والحكام فيها، فلهم السمع والطاعة. قال ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، اسمهم ولاة الأمر، فإذا قيل ولي الأمر هو الحاكم المبايع في هذه الأمور التي سبق ذكرها مما عليه أهل الإسلام، حتى وإن غلب وتولى واستقض له الأمر ودان أصبح له في ذلك مقامه وأمره، والطاعة تكون في المعروف، الطاعة في المعروف، وأطيعوا الله والرسول، فجعل طاعة الرسول المعصوم الذي لا يأمر إلا بطاعة الله كذلك، وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا، قال وأولي الأمر منكم، فأطع الأمر على ما سبق، أي أطيعوا أولي الأمر منكم في طاعة الله ورسوله. ولذلك نص الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أطيعوهم ما أمر أطيع في طاعة الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى أن الحاكم إذا أمر بالمعصية تترك طاعته بالكلية، إنما تلك المعصية التي قد أمر بها لا طاعة له، ويبقى إماما وولي أمر للمسلمين، وهذه ولايات شرعية ليست اختيارات شخصية، إنما يرفع من يشاء ويضع الله عز وجل من يشاء، يؤتي الحكم والملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، الأمر بيد الله عز وجل، ليس لرأيك ولا لرغبتك ولا لمحبتك ولا لكرهك ولا لغايتك ولا لبغضك ولا لمن تهوى أو لا تهوى، فمن دان له الأمر فله حق الله أن تؤدي إليه، كما ذلك في الأبناء مع الأب، وولي أمرهم هو والدهم، فإن أمر بالمعصية لهم كأن يأمره بأن يأتي له بشيء يتعاطاه محرم فلا يطيع والده، ولكن يبقى الوالد والد، وكذا الزوجة مع زوجها هو ولي أمرها، فإن أمرها بالمعصية لا تطيع في تلك المعصية، ولكن تبقى الولاية باقية، فإذا ترك الابن طاعة والده أصبح عاقا، وإذا ترك المرأة طاعة زوجها أصبحت ناشز، وإذا ترك العبد طاعة سيده أصبح آبق، وإذا ترك الراعي تركت الرعية طاعة راعيها ولي أمرها أصبحوا خوارج، ولذلك من ترك ذلك أو خلع رفعة ذلك خلق رفعة الإسلام من عنقه، ومن فارق الجماعة قيد شبر. انتبه، هناك نصوص دلت على وجوب السمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا وإن كان مجدع الأطراف، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك كما في صحيح مسلم. والروايات والنصوص، وبالمناسبة هذه المادة العلمية من هذه الطحاوية ذكرها العلماء في كتب العقائد المختصرة والمتوسطة والمطولة، ينصون عليها ويجعلونها من مسائل الاعتقاد لمخالفة الخوارج في ذلك. والخوارج بكل أطيافها لا يحبون هذا الطرح إلا لهم وفيهم، فينزلون الإمامة لهم ومنهم دون أن يرون لولاة أمور المسلمين شيئا من ذلك. فهم يرون كالرافضة، الرافضة لا ترى الإمامة إلا معصوم، لا ترى الإمام إلا معصوم، ولذلك ينتظرون خروج المهدي محمد العسكري الذي دخل في السرداب في القرن الثالث، ولذلك يقولون عج، يعني عجل الله فرجه، ولا فرج له لأنه خرافة لا وجود له حقيقة. وكذلك الخوارج لا يرون إلا للإمام الذي لا يقع فيه، يرونه إذا وقع في شيء فقد كفر، إنه وقع في شيء فقد كفر. فالحقيقة عقيدة الخوارج وعقيدة الرافضة في الإمام أن يكون معصوم، وتزيد الرافضة أن يكون من آل البيت، وتزيد الرافضة أن تنص على أن يكون من آل البيت السلالة، أي من الأئمة الاثنى عشرية، فسموا الاثنى عشرية. وأما الخوارج فلا يرون أن من تولى بالغلبة له ذلك، مع أنهم تولوا بالغلبة كلازارقة وكغيرهم من تولى ورأوا فرض الطاعة على الناس، وهذا سائد كالأباضية في أقاليمها وأماكنها وغيرهم من طوائف الخوارج. ولكن نحن أهل السنة والجماعة نرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة في قريش، ولكن من تولى أمر الناس ودان الناس له الأمر فله حق السمع وحق الطاعة وإن لم يكن قرشيا، لقول النبي وإن كان عبدا حبشي، فكيف إذا كان عربيا ليس حبشيا؟ فالنبي نص على طاعته وإن كان حبشيا. قال وإن جاروا، بعد أن بين حكم ما لهم من عدم الخروج واسم الإمامة ووصف الولاية ولاية الأمر، قال وإن جاروا، أي وإن اتصفوا بصفة الجور هم كولاة أمر، وإن اتصفوا بصفة الجور فهذا أمر فيهم هم يقابلون الله به، ولكن أنت يجب عليك الطاعة لأنك ستقابل الله بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا لهم الذي لهم وسألوا الله الذي لكم. فإن هو قصر في حقك من جانب، إن قصر في حقك فلا تقصر في حقه، وإن فرط في جنب الله فلا تفرط أنت فيه في جنب الله. قال ولا ندعو عليهم، لا ندعو على ولاة أمرنا وإن كان منهم ما كان، الواجب أن تدعو له لا تدعو عليه. ولذلك ذكر البربهاري وغيره وغالب علماء السنة أن من صفات أهل البدع أنهم يدعون على أئمتهم ولا يدعون لهم، أي يدعون عليهم باللعائن ولا يدعون لهم بالصلاح، والواجب الدعاء والصلاح. ولذلك ماذا قال الإمام أحمد في إمام كان وقته من يرى في مسائل عظام في مخالفات في العقائد في العقيدة، وبها قد تأذى وسجن وعذب وأوذي ومكث سنين وهو في السجن، ومع ذلك اشتهر عنه أنه قال لو كانت في دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان وأيضا للإمام، لأن بصلاحه يصلح الناس، بصلاحه يصلح الناس. هذا المبدأ السني السلفي المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن سار على خطاه، من كان على طريق السلف هذه لغته، حتى لو كان هذا الإمام جار عليه أو ظلمه أو اعتدى في حقه أو قال مقالات كان يرى فيها الإمام أحمد ما يرى، كما في مسألة خلق القرآن وفي غيرها، ومع ذلك كان يقول هذه الكلمة المشهورة عنه لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. إذن فرق هنا بين السني والبدعي في طرحه، فلذلك تجد البعض يحتج بما قد حصل للإمام أحمد من السجن فيقول نحن كلائمة وإن سجننا، ولكن نقول أنتم خوارج لستم كلائمة، الأئمة أئمة السنة، يقول لو كان لدعوة مستجابة لجعلتها للإمام، وأنت ترى الخروج بالمظاهرات والفوضى على إمامك. ففرق بين الثرى التراب وبين السماء الغمام، ففرق بين هذا وهذا، ففرق بين من سجن بباطل بقوله بالحق ومن حقه السجن والتأديب كما هم خوارج القدماء والمعاصرين الآن الذين قد تولتهم الجهات الأمنية بأمور القضايا هم وقعوا فيها وثابتة عليهم ثبوت. والأمور في بلادنا ولله الحمد تحت قضاء الشرع ونظر. قال الله، قال رسول الله: وقضاتنا ولله الحمد قضاء نزه مستقل يعتمد على حكم الله في مثل هذه الأحداث. قال: ولا نتبع عليهم. إذا من صفات الخوارج أنهم لا يمارسون هذا، أي من الدعاء للسلطان وأهل البدع كذلك. قال: ولا ننزع يدا من طاعة، أي لا ننازع الأمر أهله، فإذا أمر ولي الأمر نازعنا الطاعة، لا طاعة، وتمردنا أو خالفنا. فتجد بعض الناس ينازع في ذلك وينازع الطاعة، ولذلك السمع والطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهنا تنبيه أن هناك فرق بين السمع وبين الطاعة، فالسمع الإصغاء والطاعة التنفيذ. ولذلك اليهود ماذا قالوا؟ سمعنا وعصينا. ولكن أبناء الإسلام يقولون: سمعنا وأطعنا. فتجد أن الناس من فيه وجه شبه من اليهود، فتجده يقول: سمعنا ولكن عصينا، تمردنا، خالفنا، خرجنا، ظاهرنا، ننكر ذلك. هذا ليس من وصف أهل الإسلام، إنما هذا من وصف المخالفين لهدي المسلمين واتباع سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فالسمع والطاعة وإن كره وإن كان جور وإن 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 إلا المعصية لا طاعة فيها، ويبقى ولي الأمر هو ولي الأمر. وإن طارت به السنين فولي أمرك هو ولي أمرك، فلا تمرد للعبد على سيده وإن طارت سنين، ولا تمرد للزوجة على زوجها وإن كانت سنين، ولا للابن على أباه فيقول: مللت ولايتك علي 30 سنة 20 سنة 40 سنة وأنت ولي أمري. هو قدرك أنه هذا ولي، هذا أبوك، فله حق الطاعة، هذا أبوك وولي أمرك، هذا قدرك وولي أمرك. وإن طالت به السنين تسمع وتطيع، وإن حصل منه ما حصل فهو يلقى الله بما فرط فيه، ولكن لا تلقى الله بما فرطت في حقه أنت، انتبه. مع ذلك ونحن في بلادنا المملكة العربية السعودية ولله الحمد والفضل والمنة، منذ بنية الكعبة لم يمر بها توسعة كما هي. القرآن منذ أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم انتشر الآن في العالم بطباعته وتوزيعه وترجمة معانيه. الحجيج لم يأمنوا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في عهد المملكة العربية السعودية، وهذا تاريخ لا يمكنه التاريخ. ولو حاول شخص يقول هذا غير صحيح يجد أن التاريخ يقول له إنك لكاذب، فالتاريخ يثبت له حقيقة تاريخية فيما ذكرنا. فماذا يريدون من المملكة العربية السعودية؟ ماذا يريدون من ولاة أمره؟ ولذلك لماذا نسمع هذه الأصوات وهذا النعيق وهذا النهيق في ولاة أمرنا وفي بلادنا وفي ما نقوم به وفي علمائنا؟ كل ذلك مما شرق به أعداء الدين الإسلامي من الملل والطوائف الأخرى، أو من أذنابها ممن ينتمون لاسم الإسلام ولكن تبنوا عقائد وأفكار وخوارج، أولئك يدعمونهم للتحذير والتنبيه من بلادنا ولإثارة الفوضى والشغب فيها. فنحن نرى السمع والطاعة لولي أمرنا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي عهده محمد بن سلمان، وعلى كل من هو على فرض المملكة العربية السعودية تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن في هذه البلاد نسمع ونطيع ولاة أمرها، فمن كانوا لهم في أعناقهم ولاية شرعية هذا أمرهم، ومن كان واحدا أو مقيما من البلاد الأخرى فهو قد أتى بموجب عقد، وهذا العقد فيه شروط والمسلمون على شروطهم. فيلزم ما هو فيه. كيف ونحن في بحبوحة من الأمن وبحبوحة من الراحة ورغد من العيش، بلادنا يتخطف من كل مكان، ولكن الله داحر أعدائه، فإذا كنا مع الله كان الله معنا. والله يقول لنبيه: ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا كنا كذلك في التقوى والإحسان كفانا الله كيد الكائدين ومكر الماكرين وشناعة المعتدين وبغض المبغضين وعداوة المعادين، يتحرم رب العالمين بإذنه سبحانه عز وجل. ولكن نكون مع الله، يكون الله معنا معية خاصة. احفظ الله يحفظ، هذا الواجب على كل من قد هيأ الله له فيما هو فيه من هذه النعم أن يزداد شكرا لله عز وجل. فالنعمة إذا شكرت زادت وقرت، وإذا جحدت فرت. النعمة إذا شكرت زادت وقرت، وإذا جحدت زالت وفرت. وما حصل في البلدان الإسلامية، ما حصل فيها من تبدل الأحوال وتغير الأمور إلا بسبب فعل الخوارج، فتبدل رغدها إلى شقاء، ونعيمها إلى تعاسة، وأمنها إلى خوف وفزع، بل شبعها سماء ممطرة وأنهار على كبد الأرض تسير، وأرض منبتة يموت أهلها جياع. يا لله العجب، يا لله العجب. وما سبب ذلك إلا فعل الخوارج وما هم فيه. ولذلك نحذر من أفكارهم التي يريدوا أن يروجوها، فما بقي من بلاد المسلمين هم يريدوا الآن أن يثيروا فيها الفوضى ويثيروا فيها هذه الثورات. ولا ننزع يدا من طاعة، طاعة ما ننزع يدا منها، لأن قد مددناها. ولذلك البيعة من البيع صفقة اليد، بايع إمامه وآتاه صفقة يده، وصفقة اليد كان البيع، لأن هذه بيعة، سميت البيعة بيعة، والمصافحة بالمصافحة كان يتبايعون، يمد باعه وذاك يمد باعه فتلتقي الكفان، فاشتريت بعت فتبايعا. كذلك هذا البيعة لولي الأمر، فيأتي صفقة يده فيبايع ولي أمره على السمع والطاعة من أهل الحل والعقد، ولا يلزم ملاصقة اليد باليد لكل أفراد من بايع لولي أمره. فإذا بايع أهل الحل والعقد اندان الناس لذلك واستجابوا لذلك، كما حصل لبيعة أبو بكر، فلم يبايع كل المسلمين في كل الأماكن بصفقة اليد، إنما قد بويع له من أهل الحل والعقد فوجبت ولزمت على الجميع. والحمد لله عندنا في بلادنا هيئة البيعة، وهذا الأمر معلوم. فمات حاكم، حكم الحاكم الذي بعده بكل سلاسة ورحابة، ولم يرى قطرة دم ولم تنكسر زجاجة. هذا هو حكم الإسلام، لا فوضى الشعوبية ولا تلاعب الديمقراطية ولا مظاهرات الليبرالية. فلو حصل لحاكم ما حصل للج وضج ومظاهرات وفوضى وانتخابات، حتى يستقر الرأي على من ومن يكون ومن يكون. نحن أبناء الإسلام، خذوا مثل المملكة العربية السعودية، يا دنيا استفيدي من حكم الإسلام، يا أنظمة العالم استفد من حكم الشريعة الإسلامية، من البيعة الشرعية. حاكم ذهب وأتى بعد حاكم ولم يحصل أي شيء، والناس دانت بذلك واستقامت على ذلك. هذا حكم الإسلام، هذا هو حكم الإسلام، وهذه شريعة الإسلام. ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، لأنها أمور دينية، كما واجب عليك طاعة والديك ولك في ذلك أجر، والزوجة طاعة ولي أمرها ولها في ذلك أجر، والعبد سيده ولك في ذلك أجر، كذلك طاعتك لولي أمرك الحاكم المسلم لك في ذلك أجر، كما أن عدم الطاعة عليك في ذلك مؤاخذة ووزر. وذكرنا أوصاف المخالفين في هذا الأمر كفصل الخوارج والعاق والناشز والآخر، لأنها كلها أوصاف شرعية وأمور شرعية تعبدية ندين الله بها، بيعة في أعناقنا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى هذا قامت المملكة العربية السعودية، على التوحيد، فولاة أمرها ينددون بذلك ويأمرون بذلك ويحكمون بذلك، وهو أول ما أدل عندنا في حكمنا وتحكمنا وأمر العقيدة. دع بل مما أتى في النظام الأساسي للحكم في المادة 33 والمادة 34، وأن تنشأ قوات مسلحة لحماية العقيدة والحرمين والمجتمع والوطن. يتوجد بجيش في الدنيا على هذا لحماية العقيدة والحرمين. هذا من فضل الله عز وجل على بلادنا وعلى ولاة أمننا، فالحمد لله من قبل ومن بعد. ونرى طاعتهم من طاعة الله أي ديانة، فمن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، وكذا طاعة الأمير بطاعة الله. ما لم يأمر بمعصية، نعم لسنا كهنتية ولسنا كما يقول السرورية أن ولاة الطاعة أو من يسمون من يرى الطاعة والسلفية يسمونهم بالجامية أو يسمونهم بالليبروجامية. انفضحتم وبان أمركم وانكشف ستركم وظهرت صوركم مع من؟ ظهرت صوركم مع الرافضة، وظهرت صوركم مع دعاة الليبرالية والعلمانية، واجتماعاتكم وبانت توقيعاتكم وبانت خياناتكم وبانت أموركم. يا من تدعون أنكم أهل عقيدة الولاء وعقيدة الحاكم وكذا وكذا، والآن ترون أن حاكم الشواذ ومعلن العلمانية هو من ينتظر أن يكون الخليفة. هنيئا لكم، اذهبوا لي واقيموا عندي واسكنوا في بلاده إن كنتم صادقين. أما تتفيئون في خيراتنا وتطعنون في الظهر، هيهات لكم في عهد سلمان الحزم وولي عهد محمد بن سلمان، هيهات لكم، هيهات لكم يا من سماكم ولي العهد الإخوانية. نعم صدق، لن تبقون كما كان لكم فيما مضى، ليس لكم أي وجود في جميع أنظمة الدولة بإذن الله. أم من أظهر لنا أنه أصبح سنيا سلفيا وإن تسلف السلفية لنا ظاهرة وباطنة إلى الله عز وجل، لكن مفضوح، مفضوح بأمره وتاريخه وحياته التي كان عليه. إن بدل وغير فلنا ظاهرة وباطنة نوكله إلى الله، وإن كان على ما كان عليه فالأيام كاشفة ما فيه، فمن خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا خلفته، كما قال أبو قلابة وغيره من التابعين، وأتى عن سفيان كذلك. إياكم والانخداع بمثل هؤلاء أيها الإخوة، فبلادنا ولله الحمد قامت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه عقيدة ندين الله بها، لا نتصنع بها أو نتمثل بها أو نجاري الآخرين بها، بل نتدين لله عقيدة بها، نرجو من الله ثوابا ومغنما، وندعو لهم دعاء الصادقين أن يحميهم الله وأن يحفظهم الله وأن يتولاهم الله وأن يرزقهم الله بطانة صالحة ناصحة وأن يصرف عنهم الشر وأهل الشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، بالصلاح في أحوالهم والمعافاة في أجسادهم، الصلاح في سائر أمورهم وفي شؤونهم وفي تدبيرهم وفي حياتهم، والمعافاة في أمورهم وفي عقولهم وفي سائر أحوالهم، ندعو الله لهم بذلك. ومن الذي يفرح بأن لا يصلح ولا يعاقى ولي أمره إلا من كان في قلبه مرض، مرض الكفر أو مرض البدعة أو مرض الخوارج أو مرض التكفير أو مرض الطوائف والانحرافات والضالة المضلة. أما السني الأثري السلفي الذي يطرح بالجماعة ويطرح بولي أمره فيدعو له بالصلاح، ونحن والله ندعو لهم بالصلاح، فخير الولاء من تدعون لهم ويدعون لهم، وشرهم من يلعنونكم من تلعنون، ونحن ولله الحمد ندعو لهم ويدعون لنا ويهتمون بشأن المواطن وشأن المقيم ويسهلون الأمور للناس. وأعظم شأن يهتمون به أمر العقيدة، أمر التوحيد، أمر العبادة، أمر الصلاة، أمر المساجد، أمر الدين، وهذا من توفيق الله لهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم وأن يثبتهم وأن يعينهم، والعدو مخذول والحق منصور، ورايتنا واضحة فيها غايتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهدفنا واضح في غايتنا للعدو قبل القريب. هذا بالنسبة لما يتعلق في هذا الجزء من العقيدة الضحاوية. ننتقل إلى كتاب بلوغ المرام على بركة الله. نعم، كم فقرة تولاها المبحث؟ لا تقريبا 10 مسائل. لا نرى الخروج، خلوكم معي، لا نرى الخروج علينا. هذه واحدة. وولاة أمرنا طبعا ولي الأمر ذكرنا في المجلس السابق ما يتعلق بالعلماء وما يتعلق بالحكام. العلماء ولاة أمر لكن ليس لهم كمان الحكام، الحكام لهم البيعة ولهم أشياء كثيرة. قال وإن جاروا هنا مسألة ولا ندعو عليهم هنا مسألة، رقم كم؟ ولا ننزع يدا من طاعة، هذه خمسة. ونرى طاعتهم، هذه ستة، أنها من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بالمعصية، المعصية التي أمروا بها لا يطاعون فيها مع بقاء أصل الطاعة لهم، هذه كم؟ وندعو لهم بالصلاح، هذه مسألة، وندعو لهم بالمعافاة. من يعيد المسائل؟ وله شرح رياض الصالحين الشيخ بن باز أربع مجلدات. من مستعد للجواب؟ نعم.
ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا أمومنا وإن جاروا ولا وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا نرى الخروج على
أئمتنا. بس خلاص ما شاء الله. من يأتي بها؟ ما عندك؟ رياض الصالحين ما هو عندك؟ شيخ بن باز عندك؟ ما عندك؟ جيب نص. ها؟
لا لا لنا الخروج عليهم.
لا بس تعقل. ما شاء الله. ضابط. في الأخير. ونرى؟
لا نرى.
لا نرى، تعال. تعال. ما يرى هؤلاء الإخوانية والسرورية إلا إذا هم حكموا. وحكموا تسعة شهور ما أدري سنة وأتوا بالغرائب العجائب. نعم. حط الرب. نعم. عندك جواب؟
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم.
معافاة العافية الصلاح. طيب استريح استريح استريح. أنت أجبت من أجل الكتاب ولا أجبت الجواب؟
لا أجبت الجواب من أجل الكتاب.
طيب هذه عطها أنت رضا. تعال أعطيها رضا.
نعم.
أعطيها الأخ.
أبشر.
هذا. وأنت خذ نص.
الله يكرمك.
وخذ نسخة ثانية تعطيها من تريد.
طيب
من تعطيها؟
أعطاها لعمر عبد القوي.
وينه؟ غايب ولا حاضر؟ أوه يستاهل. أنا كنت ناويه سبقتني لي. إذا إن شاء الله نحن شركاء في الحج. نعم. أيضا لا ننسى مؤسسة العنود رحمها الله وغفر الله لها زوجة الملك فهد هي التي طبعت هذه الكتب. رحمها الله من وقتها وأوصت بذلك لطلاب العلم المستفيدين فهنيئا لها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. يقول الحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه قلوب المراعي وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقيني شر ما قضيت فإنك لا تضيء ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليه تبارك ربنا وتعالي. رواه خمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعرف من عاديه زاد المسائي المجن الآخر في آخره وصلى الله على النبي وفيه بعض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. هذا الحديث يعرفون في ما قبله من الأحاديث كانت في الفجر وبين في ما يتعلق فيها بالرواية الحديث الذي قبله شرحنا ذلك ارجعوا للشرح. قال الدعاء علمني هنا تعليم فالقنوت له دعاء وهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة وهناك أشياء كان يعلمهم إياها كما يعلمهم سورة من القرآن كالتشهد والقنوت وهذه الأشياء حتى يحفظها الإنسان لأن فيها أدعية جامعة شاملة مهما اجتهدت في الدعاء لن تبلغ من أوتي له جوامع الكلم محمد صلى الله عليه وسلم فأشمل وأجمل وأفضل دعاء أن تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آتاه الله جوامع الكلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حافظ دعاء القنوت. اللهم اهدنا فيمن هديت، عندك اللي وراك. أيوة، اللهم عافنا، تعال أعطنا نصر استاهل. اللهم اهدنا فيمن هديت، أي يا ربي اجعلني في جملة من هديت، اهدنا فيمن هديت. وهذا من أسباب تحصيل الهداية الدعاء. ولذلك الصلاة اهدنا الصراط المستقيم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح القيام، اهدني لما اختلف، اللهم فاطر السماوات والأرض علم غير، إلى آخر الحديث اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذن. ومن دعاء في الوتر اهدنا في من هديت، أي في جملة من هديت، يا الله اجعلني ممن هديت، لأن الهداية بيد من؟ بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأنت تسأل من يملك، يا الله اهدني. وهذه الهداية هي هداية التوفيق، هذه هداية التوفيق، لأن هناك الهداية نوعين، هداية الدلالة والإرشاد كما قال الله نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يهدي للخير ولا يهدي للشر، ولكل قوم هاد، ولكن وإنك لتهدي هنا أي للخير، فهذه هداية الدلالة والإرشاد، وكذلك هداية الإغواء والإضلال، ولكل قوم ها فيهم من يهديهم للضلالة وفيهم من، وأما الموت فهديناهم إلى الهدى الخير، فاستحبوا العمى على الهدى، ضحوا على طريق الضلال. هداية التوفيق هي الهداية القلبية، أن يأخذ الله بناصيتك ويجعلك في مواطن الخير، وأن يبعدك عن مواطن الشر. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ولذلك نحن ندعو الله، اللهم اهدنا فيمن هديت، أي في جملة من هديته، الهداية القلبية، هداية التوفيق، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، أي في جملة من عافيته في دينهم، في دنياهم، في مالهم، في صحتهم، في عيالهم وذريتهم، هذه معافاة كاملة، أن تدعو الله أن يعافيه من البلاء، سواء في بلاء الدين أو في بلاء الدنيا أو في بلاء المال أو في بلاء الأخلاق أو في بلاء السلوك، هذه ابتلاءات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. ففي ناس مبتلى بأشياء كثيرة، ليس الله يرفع عنه هذا البلاء وأن يعافيه، وعافني فيمن وتولني فيمن توليت، إذا تولاك الله أخذ بك حيث مرضي. ولذلك لو أسأل الله لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت، في عدوي، في علمي، في ديني، في أخلاقي، في مالي، في عافيتي، في صحتي، في أبنائي، في مملوكاتي، في عقاراتي، في ممتلكاتي، في إخواني، في أصدقائي، في أحبائي، في كل شيء بارك لي. والبركة إنما هو زيادة هي من الله عز وجل، وبارك لي وتولني فيما وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، أن تدعو الله يصرف عنك شر القضاء. بعض الناس في دعاء غلط، وسئل عن الشيخ بن باز قال له رجل الشيخ الدعاء اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، قال غلط، هذا غلط، وكلمة غلط إذا قالها الشيخ بن باز معناها من أشد ما يمكن، عبارة غلط، إذا قال غلط فهو قد أنكر بذلك، لكنه رفيع له جزل المعنى، يختار من الكلام أو فهم فيقول هذا غلط، بل نسأل الله يصرف عنا شر ما قضى، ألم يقول صلى الله عليه وسلم واصرف عنا شر ما قضى، شر قضى. ولذلك الدعاء إما يستجاب أو مع القضاء النازل يدفع الدعاء الصاعد، أو أنه يدخر له عند الله يوم القيامة، هذا أحوال الدعاء. لكن من ضمنها أنه يتصارح هو وإيه والقضاء النازل، دل على أن قضاء الله أنزله الله، ولكن هو والدعاء في صراع، هو والدعاء في صراع. ومن دعائنا واصرف عنا شر ما قضيت، لا تدري ما خبئ لك في القدر، لكنك تدعو الله عز وجل، والأدعية بحد ذاتها سبب من أسباب صرف الشر عنك، وابعاد الضلالة عنك، وابعاد البلاء عنك، بدليل هذا الحديث واهدني هي من هذه وعافني هي من عافيت وتولني هي من توليت. يتولاك الله جعلك موفق للتوحيد والسنة والطاعة والاستقامة وحسن الأخلاق والبعد عن الشهوات والشبهات. هذا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد تولاك الله، ومن يتولاه الله فقد وفق. ولذلك أولياء الله يحفظهم الله حتى يكون يده التي يبطش بها، عينه التي يرى بها، أذنه التي يسمع، سمعه بصره الذي يبصر به، سمعه الذي يسمع به، يده التي يبطش بها، كل شيء حتى يكون مع الله عز وجل، لكن يتقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت. حديث طويل. يتولى الله الله ويعافيه ويبارك فيه، وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، الأمر بيدك، أي لا أراد لقضائك فالأمر لك أنت يا ربي، فاقض لي هذا الخير وأتمه لي واصرف عني شر ما قضيت. إنه لا يذل من واليه، أولياء الله في عزة وفي مكنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذلة والصغار على ما خالف أهلي. مفهوم المخالفة لهذا الحديث والعز والتمكين والقوة لمن وافق أنبياء السنة والاستقامة عليه. ولذلك أهل البدع كلهم في خزي وذلة، وصاحب السنة في عز ومكنة، فكن كذلك تكن كذلك. قال والذلة والصغار على من خالف أمري، انظر أن كيف أنت مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فبقدر ما تطبق بقدر ما يكون لك، وبقدر ما تفرط بقدر ما يكون عليك. والذلة والصغار على من خالف أمري، أي مفهوم المخالفة والعز والتمكين لمن وافق أمري. إنه لا يذل من والد، هم أعزاء، وإن أراد إذلالهم من يذلهم فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذلة على كل من خالف الدين. قال تباركت ربنا وتعالى، تبارك لا تقال إلا لله، لا تقال إلا لله. ولا يعز من عاديت، رواية أخرى، أي أعداء الله كلهم في ذلة، وإن كان له شيء من المكنة فما آله الذلة، لأن الذلة تكون بوين في القلوب. ولربما جرد الإنسان مما يملك ومن قوته وأشيائه لكنه عزيز بالله عز وجل، لا يعز من عاديه. فأعداء الله ليسوا في عزة ولا في مكنة، بل في مهانة. من يهن الله فما له من مكرم. قال في آخر الرواية وصلى الله على النبي، وهذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ودعاء الوتر ليس هو دائما إنما أحيانا، وكان بعد القراءة قبل الركوع، بعد القراءة قبل الركوع، وأتى بعد الرفع من الركوع، وأتى أنه يصلي الوتر وليس هناك دعاء، وأتى أنه بعد النصف من رمضان يطيل ويدعو أيضا بأدعية أخرى من ذلال الكافرين ومن عز المؤمنين، وأتى فيه أحاديث كثيرة أيضا، ويجوز فيه الدعاء، ولكن هذا الدعاء شامل. فبعض الناس يطيل، وبعض علماء ينكر هذا، اللي طال في دعاء الوتر ينكر هذا، وبعضهم يطيل في الدعاء ويهرع ويعتدي في الدعاء ويفصل تفصيلات. ولذلك هل هناك أشمل مما أوتي جوامع الكلام صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الدعاء فيه من كل ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وإذا التزمته فلن يفوتك شيء من الدعاء. فالنبي جمع الله له الكلم، فهذا من أشمل وأجمل الأدعية.
نعم. قريب أن يقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سنة ضعف.
هذا الحديث فيه ضعف. نعم. وقص فيه الشيخ ناصر في الأرواح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا
ينام. لاحظوا أنه يتكلم في القراءة، يتكلم في الرفع من الركوع، يتكلم في القنوت، يتكلم في النزول للسجود، هكذا تسلسل الأحاديث في وصف الصلاة، وقد بينا هذا، لكن هنا ينزل على التسلسل. نعم. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين صدر الثلاثة.
نعم.
وهو أقوى من حديث وائل رأيت رسول الله عمر، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
هذا من إنصافه بن حجر، فلم يأتي بما يرجح، إنما أتى بمسألتين، هذا الحديث وأتى بالحديث الآخر. وهذا طالب العلم دائما في مسألة يجمع في الباب، لأن الحديث الثاني ذكرنا ضعيف والحديث الأول هو صحيح، وهناك من أهل العلم من يضعف الذي صححه ابن حجر ويصحح ما ضعفه ابن حجر. ولكن نقول ها هو الجمل أمامنا، كيف يقف الجمل حتى هذه الروايات؟ لأن كل المدار على أن لا يبرك كما يبرك الجمل، فهل الجمل يبرك على رفتيهم على يديه؟ فأول ما ينزل في الجمل ركبتي، ذوات الأربع ركبتيها في يديها، ذوات الأربع الماعز والغنم والإبل كل ذوات الأربع، ولذلك تجد مقدمها. ولذلك تشوف الرواية ابن عباس يقول أتيت قوم لهم بالقرآن دوي كدوي النحل جباههم كركب المعزة من الصلاة، كركب المعزة ركبت العنز ويدي في دولة رجيلها، هي مقدمها في مقدمها، فنزولها على الركبتين. فهذا يوافق الحديث بالنهي عن النزول كما يبرك البعير، فهو على ركبتيه قبل يديه. وهناك من يفهم فهم آخر أن ذوات الأربع أن يديها يديها ورجليها رجليها، نقول صحيح يديها يديها ورجليها رجليها، لكنها تسمى في يديها ركبتيها وتوصف ركبتيها في يديها. وعلى كل من يرى صحة هذا وضعف ذاك فهو قد عمل بما انتهى إليه، ومن رأى ضعف هذا وصحة ذاك فقد عمل بما انتهى إليه من علم. فطالب العلم عندما يبحث المسألة ويمارسها بعلم فالعلم قد انتهى فيه إلى حجة، ولكن المصيبة عندما يكون ذلك بهوى أو انتصار أو تعصب، فقد مرت فترة من الزمن ألف في هذا رسائل وأصبح فيها هجر، يعني أذكر الزجر والهجر وأيضا نزف الصحبة من النزول إلى الركبة، وأذكر كتب فيها حتى في عناوينها غلظة وشدة على المخالف فيما يرى من رأى. فليست المسائل في مثل هذا عندما يكون اختلاف فهم النص أو صحته أو ضعفه، ارجعوا إلى ما قررنا من قبل في مسألة رفع الملام عن الأئمة الإعلام، في مسألة عشر مسائل ذكرها ابن تيمية. هنا لا أتوقف كثيرا عند هذه المسألة لأنها مما قد اختلف فيها العلم، وذكرنا أصول كل منهم في ذلك. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقع من التشهد
وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، تفصيل، واليمنى
على اليمنى
وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية
له وقبض أصابعهم كلها وأشار بالتي خلقتها وأشار بالتي تلي الإبهام.
إذن أشار بالتي تلي الإبهام أي بهذه السبابة. سميت السبابة سبابة لأن الناس يسب بعضهم بعض، وقيل المستغفر عندما يستغفر إنما يسب ذنبه ونفسه وما وقع فيه من تفريط، وقيل تسمى بالمسبحة لأن الإنسان يسبح الله بها، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، فهو يذكر الله بها. وكذا الدعاء كان النبي إذا خطب يذكر الله بها، يشير به السبابة والمسبحة. وعقد 53، وش معنى عقد 53؟ يعني حركها 53 مرة؟ ها؟
50 3 مصاب.
طيب كيف 60؟ 60
60 عقد يعني كده 53
طيب 54 كيف؟ أسأل مش معنى 53؟ الذي عنده علم يتكلم.
3
والأربعة
مضافة.
شوف، كانت العرب عندها حساب الأصابع ويسمونه حساب العقد، أي في عقد الأصابع. وهذا فيه مؤلفات كتبت، رجعوا تجدون. هذه اليدين، هذه الثلاث يحسبون بها الآحاد في اليمين، وفي الشمال هذه يحسبون فيها العشرات، وهذه الثلاث في اليسار يحسبون فيها المئات، وهذه الثنتين يحسبون فيها الآلاف. فهذه آحاد، وهذه عشرات، وهذه مئات، وهذه ألوف. تفصيلها تجدونها في الكتب التي قد فصلت ذلك. هذا حساب العقد وحساب الأصابع، كما أن عندهم حساب بالحروف اللي هي أفجد، هوز، حطي، كريم، صحفص، قريش. أفجد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بعدين 10 20 30 40 50 60 70 80 90، بعدين 100 200 3 4 5 6. فيذكرون التواريخ بالحروف، فتجد يذكر التاريخ بالحروف دال ميم قاف، هذا رقم فيدل عليه. وكانوا يكتبون هذا في كتاباتهم، أحيانا في المنظومات تجدونه. هذا كانت في العرب الأرقام تجعلها على الأحرف وتجعلها على العقد والأصابع. قال فعقد ثلاثة، هذا 1 2 3، وعقد هذه 50، 50 تطوى على هذه، كما أن هذه لها معنى، وأيضا هذه 3 وهذه 4 وهذه 5 وهذه، كلها الترقيمات موجودة، هذا تفصيل كامل برسلها لكم إن شاء الله في المجموعة كاملة تفصيلات. الواحد شوفة، اثنين شوفة، ثلاثة، العشرة، ما تأخذ عين بس كلها إلى الألف. هذا بالنسبة عقد 53، وقيل لا، 50 هو حلق بها وأشار بالأصبع، أشار بالأصبع. وقد سألت شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، كان في زيارة هنا في 10 رجب أظن عام 1410، وأتى هنا في الدمام، كان في البيت أيضا في الأحساء والرياض والطائف، لكن لما كان في زيارة هنا في المنطقة الشرقية كنت مع مجموعة من الإخوة والمشايخ، وكان هنا مجلس عند أحد الفضلاء في الدمام، جلس ثم كان مجلس عندنا في الجبيل، ثم مجلس في الأحساء عند الأخوة هنا، ثم بعد ذلك انتقل إلى الرياض وزار فيها الشيخ حمود تويجي، رحلة التي أتى فيها وذكرها في مقدمة كتابة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، طبع دار الرياض، دار اللي تطبع كتب الشيخ المعاد، ذكرها في مقدمتها، وأنه تيسر لي هذا العام ما لم يتيسر لي من قبل، فتجولت في المملكة العربية السعودية، ثم ذكرها نحو شهر وزيادة. فسألته، كنا معه، قلت التشهد، ورأيته أيضا، فقال يشير بها ويحركها. بعض الناس يحركها كذا، يحلق يعني يفكرونها إيش، إنما هذا يحركها كذا، هذا غير صحيح، أو يجعلها كذا ويحركها كذا هكذا بشكل دائري، هذا لم يحدث، إنما يشير بها. تحريك ليس رفعا وخفضا، رفعا وخفضا لا، إنما يحركها، فهي على استقامتها يحرك وحدث الأصبع. رحمة الله عليه، تعلم من أشياء كثيرة، هو غير من مشايخ الله يرحمه، ما من مبالغ في الحياة. 53 إيش معناها؟ الأحاد والعشرات والمئات والألوف، هكذا يجعلونها علم العقد، فيتبايعون في السوق هكذا، يعني وهكذا. فتجد العرب كانت عشراتهم كذا، ما عندهم أقلام وكتابات ودفاتر، فيشيلوا 2000 عشرات بعضهم على سرعتها وعلى من كثر ما هم أجمنوا التعامل بها. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود،
أما في أشعارهم فهم يضمنون الأرقام بالحروف الأبجدية على وجه إيش؟ التعلم بالحساب، لا على وجه التكهن. فمن تعلم أبجد فقد تعلم شعبة من شعب النجوم السحر، هذا يريد بها علم السحر. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أحاديث التشهد سوف نجعل لها مجلس مستقل. أحاديث التشهد سوف نجعل لها مجلس مستقل، فقد ورد في التشهد أكثر من 14 لفظ تقريبا، فسنجعل لها مجلس مستقل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. فمن يبين لنا علم العقد والحساب الأصابع؟ من يبين لنا؟
باقي شيء؟
باقي واحدة؟ عندك في الأخير خد ولا ما خد؟ خلاص مرتين ما هو في الأخير عندك. هيا صاحب الخرسانية تفضل. عطنا يمناك وعطنا يسارك سرعة، فصلها. الخنصر والبنصر والوسطى، هذه أصبر، هذه إيش؟ أحا ها. المسبحة والإبهام في اليمين، هذه عشرة. الخنصر والبنصر والوسطى من اليسار والشيء خلوا صاحبكم، هذه مئات. إيه، والمسبحة والإبهام آلاء، يعني هذه ثلاث. ايه
والثانيه عشرات.
لا الثانيه هذه ايه
عشرات
في اليد اليمين،
وهذه مئات.
هذه مئات الثلاثه. تعال جيب شرط يا الصالحين. الشيخ بن باز سهل ولا مو سهل؟ وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله موعدنا في درس الاحد في رياض الصالحين، ودرس الثلاثاء في العمده، ودرس الجمعة. بالله التوفيق صلى الله وسلم.
اشتقتنا أكبر. كيف حالك؟
Thank you.